الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الضمان، وبه انتهى بنا الكلام لأكثر الأحكام التي ذكرناها ارتباطا بمبحثنا ذكرناها. هناك أحكام أخرى يرجع إلى الفقه يذكر فيها أحكام أخرى. النتائج المستفادة من جميع ما تقدم في ضمن نقاط: الأولى، الضمان إما أن يكون بالمعنى الفقهي، وهو عقد خاص يقع بين الضامن والمضمون له والمضمون عنه، ويشترط في هذا العقد ما يشترط في العقود اللازمة كما تقدم تفصيله، هذا عقد خاص ضمان. وإما أن يكون بالمعنى العرفي العام، وهو التعهد والتكفل، بمعنى تولي مسؤولية الدين أو القرض أمام الدائن أو أمام المحكمة أو أمام المصرف أو أمام البنك أو أمام المؤسسة المالية أو أي ذلك أي شيء، دينية كانت أو دنيوية. وهذا النوع من الضمان لم يشترط فيه ما يشترط في المعنى السابق، مجرد أن يكون تعهد من شخص عاقل متمكن أن يؤدي دين الطرف الآخر كفى هذا المقدار، يتعهد يتكفل. الآن العرف الموجود أنه كفالة، يتكفل يتعهد، وأمثال ذلك. فإنه يستطيع للدائن أن يطلب متعهدا يضمن المديون ويلتزم بدفع دينه، مجرد هذا، كما أنه يستطيع أن يطلب كفيلا شخصيا من المديون. المديون يريد منه الدائن كفيلا شخصيا، البت الكفيل الذي يطلبه ليس الكفيل بمعنى الكفالة المعهودة، هنا متعهد يتعهد، وإلا الكفالة فقط في الأنفس تجري وليست في الأموال. يفترق الكفالة والضمان والحوالة أن الضمان والحمالة بالأموال والكفالة في الأنفس، فقط في الأنفس الكفالة الشرعية هذا، لكن هذا يطلب كفيلا بمعنى متعهدا يضمن لمديون، وهو وإن لم يكن داخلا في عقد الكفالة المعروف في الفقه، وعليه يكون التزاما إضافيا وفيما يتعلق بالمطالبة. هو يطلب، الدائن له حق المطالبة، ويكون التزام حينئذ أن يتعهد أن يضمن وأن يلتزم شخص بدينك بالمطالبة، وللدائن الحق في مطالبة الدين من المدين أو الكفيل إذا لم يدفع المدين الدين، هذا شرط بينهما، والمؤمنون عند شروطهم. الثالثة، يحق للمصرف أو الدائن فيما إذا وافق الضامن على أن يدفع دين المدين الأساسي، فإذا لم يدفع المدين دينه فإن الدائن والمؤسسة المالية له الحق في منح التأخير إلى المدين، هذا لا إشكال فيه، أن المؤسسة المالية يأتي للمدين ويقول حل الأجل لابد لك من دفع الدين، المدين يتعذر بأنه لم يتمكن من دفع الدين، يحق له التأخير حينئذ تأجيله مرة أخرى، بل بدون رباء أو غير ذلك، أو إلى الكفيل والضامن، أو إلى الكفيل يأتي بالكفيل ويقول تعهدت أن تلتزم بدفع دين لم يكن عنده، له الحق الدائن أيا كان الدائن أن له التأخير، حق التأخير، وكذا الضامن. ولكن إذا منح التأخير للأخير أي للضامن والكفيل، الدائن إذا منح للضامن والكفيل التأخير فهو لا يعني أنه تأخير ممنوح للمدين، المدين شيء والكفيل والضامن شيء آخر. يأتي الكفيل يقول أنا تعهدت أن أأتي بالدين في هذا الوقت لم أتمكن، المؤسسة أو الدائن إنما منح له التأخير. هذا لا يعني أن الدين الموجود في ذمة المدين هو قاتأها أيضا يكون له تأخيره، هذا له شيء حكم وذاك هو حكم آخر. هذا المسألة ذكرناها أيضا. الرابعة، لا يكون الضمان نافذا في حالة كون السلع الموجودة أمانة لدى المدين. مثلا لو كانت أموال ذمة المدين مشغولة بسلع لا بد من دفعها مثلية أو قيمية كانت، لكن عنده سلع أمانة لشخص آخر عنده أمانة، لا يجوز للمدين أن يدفع الدين من هذه السلع إذا كانت أمانة للغير إلا برضا صاحبها. كما لا يستطيع المرء أن يقدم ضمانا سلعا مرهونة لديه، كذلك يأتي الضامن ويقول هذه السلع الموجودة في مدين بها الشخص هذه هي مرهونة عنده، لا يجوز التصرف في الأعيان المرهونة. أو الأصول أو أصولا أخذها على سبيل الإجارة، أخذ هذه السلع على سبيل الإجارة يأتي الضامن يدفعها إلى الدائن أيضا لا يجوز، لأن العين لم تكن ملكا للمستأجر وإنما هو يمتلك المنفعة فقط إلا إذا أذن أصحابها الشرعيين بذلك. الخامسة، للمصرف والمؤسسات المالية مطالبة أنواع الضمانات التالية لتأمين قروضها، أنواع متداولة الآن في مجتمعنا في المؤسسات المالية في البنوك والمصارف حتى تعدت على أنه بيننا كشخصيين. إذا صارت واحد، خطابات الضمان أنه كتاب يكتب للمؤسسة وأي شيء يضمن فيه هذا المعنى. استخدام الشيكات ذات التاريخ المؤجل، يأخذون منه شيكات ذات التاريخ المؤجل، لو لم يدفع الدين يأخذون الدين من تلك الشيكات. السندات الإذنية، سندات الدور وغير ذلك إذنية منه يعطي هذه السندات. تجميد ودائع نقدية، له ودائع نقدية في المصرف يجمدون ودائع هذا الشخص المدين حتى يدفع الدين حينئذ. ضمانات أطراف ثالثة، يأتي شخص ويضمن هذا لا بأس به. عربون يؤخذ كجزء من الثمن عند تسوية الدفع بعد تنفيذ العقد شرعا، يؤخذ العربون كجزء من الثمن عند البايع حتى ينفذ المشتري البيع تاما ويدفع الثمن كاملا. شروط في ضمن عقد البيع مثلا لضمان أي تنازل أو التزام يقدمه أحد طرفي العقد، وهذه تسمى عندنا بشروط المجازات، شرط المجازات، تشتري ويشترط عليك المجازات، إن فسخت على العقد أو أعرضت عن العقد عليك كذا أن تدفع، وهو قبل تنفيذ العقد الرسمي، ويعتبر هذا هامش جدية، يسمى شرط هامش الجدية، وفي العرف شروط المجازات كلها صحيحة، يمكن الدخول تحت قاعدة المؤمنون عند شروطهم. أو قول الإمام الصادق صلوات الله عليه لولده إسماعيل، نعم استوثق على مالك. لكن هذه الشروط وما زاد عن هذه الشروط، هل هذه هي توافق روح الإسلام؟ صحيح إنها هذه الشروط لتثبيت العدالة ورفع الظلم، هذا لا إشكال فيه، وقلنا بأن العقود هذه الشروط تشملها العمومات وبعض الروايات الخاصة، لكن هل هذه الشروط هي صحيحة موافقة لروح الإسلام، أم أن روح الإسلام يقتضي شيء آخر غير هذا؟ صحيح أن روح الإسلام يريد أن يكون المسلم متخلقا بالأخلاق الكريمة، أن يكون صادقا أمينا وفيا بكل معنى الكلمة كما كان علينا السلف الصالح، لا حاجة إلى هذه الأمور، نفس الدين أهم وثيقة يكون عند الدائن فهذا الدين المتدين التقوى الموجودة عند الطرف الآخر هي كافية في الضمان، لا حاجة إلى هذه الأمور. لما كان الإصرار الإنسان بنفسه كتلة مادية كما اعتبرتها الرأسمالية البغيضة، فصارت هذه الأمور وأكثر، ولذا انتشر الفساد. ويقول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يقول: إذا كان الجور أغلب على الحق فلا يحل لأحد أن يظن بآخر خيرا إلا أن يطمئن بذلك، إلا أن يعلم منه بذلك، فحينئذ بلغ الأمر بنا لا يستوثق الوالد بولده ولا الولد بوالده ولا واحد بآخر، فلا بد من اتيان هذه الشروط. وما زاد على هذه الشروط لما وصلنا إلى هذه ونزيد في الشروط ويذهب روح الإسلام من بيننا. نسأل الله التوفيق لكم ولكم.